أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحق، ذكرنا ما يتعلق بالحق في الفقه الإسلامي بقسميه، الفقه السني والفقه الشيعي، وفصلنا الكلام كلام في الفقه الشيعي، حيث أن هذا البحث بحث نفيس جدا. رأينا أن الحق في الفقه له دور كبير في الجانب المادي والجانب الأخلاقي. ابتنى الفقه حق في الفقه الإسلامي على هذين الدورين، دور مادي حيث ينظم العقود والمعاملات ويرفع المصادمات التي قد تحصل بين الناس من جراء هذه المعاملات، كما له دور أخلاقي في هذا الأمر، باعتبار أن الحق إنما ينمي روح الإيثار والتضحية عند الناس، ويجعل الإنسان وفيا بالنسبة إلى ما يلتزم به، وكذلك أنه يجعله كسب المال لكسب المال وسيلة للرقي ودرجات الكمال. هذا هو دور الحق في الفقه الإسلامي. ولذلك قالوا قسموا حقوق مادية، حقوق أخلاقية وأمثال ذلك. إن للمؤمن على المؤمن 50 حقا، هذه الرواية هي المروية، يطالب بها يوم القيامة. كثير من هذه الحقوق هي حقوق مندوبة وليست هي بواجبة. هذا هو الحق في الفقه الإسلامي، أو بالأحرى في الاقتصاد الإسلامي. أما في الاقتصاد العالمي المعاصر اقتصر على الدور المادي فيه فقط، حيث جعل الحق وسيلة لكسب المال فقط. بل عرفتم سابقا أنهم يجعلون الحق من مصادر الملك، أصلا أطلق الملك على كثير من موارد الحق. عرفتم في ملكية تجارية، في ملكية الأمور الأخرى التي ذكرناها، أطلق لفظ الملك على ذلك، وسيلة الحق، وسيلة لاكتساب المال، وليس فيه أي جانب من جوانب الأخلاقية، وليس له دور من هذه الجهة أبدا. أن الحق في الفقه الاقتصاد المعاصر إنما هو وسيلة لكسب المال، يثبت الحق في مورد لكسب المال، وليس لأي دور له في الأخلاق. سواء كان هذا النظام نظام الحر، الاقتصاد الحر، أو النظام الاقتصاد الاشتراكي، كلاهما مشتركين في هذه الجهة، أن الحق عندهم هو سبب ومن أهم مصادر اكتساب المال. بل أطلق الملك على الحق في كثير من الموارد. وبهذا امتاز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد العالمي، أن الحق في الاقتصاد الإسلامي له دور قصوى، أهمية كبرى في الجانبين المادي والأخلاقي، ولكن الحق ليس له دور في الاقتصاد المعاصر سوى كسب المال والاستيلاء على الآخرين، ليس فيها أي شيء آخر. هذا ما يتعلق بالحق، وسيأتي إيضاح هذه المطالب فيما يأتي من البحوث. المصطلح السابع مصطلح المال. ما المراد من المال؟ أنهم قالوا بأنه مال، مال ورد في كلامه، والاقتصاد يبتني على المال. ما المراد منه؟ البحث فيه تارة من ناحية تعريفه بحسب اللغة وتعريفه العلمي، سواء في الفقه والقانون، وثم ما يترتب عليه. أما التعريف اللغوي، عرف المال بتعاريف متعددة. أهل اللغة إنما عرفوا المال بتعاريف متعددة. إن الاختلاف في تعاريفهم يرجع إلى متعلق المال في سعته وضيقه. بعضهم يقتصر على النقد الذهب والفضة، بعضهم يعمم الإبل، وبعضهم يعمم كل الأشياء. فعلى تطوير هذه الكلمة بحسب الحاجات اليومية سمي المال في يوم ما كانت في مكان الإبل هو المصدر الرئيسي، قالوا المال ما يملك من الإبل. ثم تطورت في مجتمع حضاري، قالوا المال ما يملك من النقدين. ثم تطورت الحضارات، قالوا المال ما يملك كل شيء. هذا جميع الأشياء، وسيأتي ذكر هذه التعاريف، نذكر بعض هذه التعاريف. قال ابن منظور في لسان العرب: المال معروف لم يجهله أحد، ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال. وهو يذكر ويؤنث، يقولون هذه مال أو هذا مالون. وقال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على ما يقتضي ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم. هذا بين تطوير هذه الكلمة عند العرب، أن المال كان عندهم الإبل، ثم في الحضر شيء آخر النقدين، ثم تطورت ما يملك جميع الأشياء. وقريب منهما أغلب تعاريف اللغويين، وفي معجم ألفاظ القرآن: المال ما يملك من الأعيان كالذهب والفضة والحيوان والدار والشجر. وأكثر ما كان يراد بالمال عند أهل البادية الإبل، يقول القائل منهم: خرجت إلى مالي، يريد إبله. وكان الحضري يقول: خرجت إلى مالي بالطائفة، يريد ضيعته. وجمع المال أموال. وفي المعرب: المال كل ما يملك يتملكه الناس من درهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز. لو أردنا أن نعد متعلقات المال لطال الكلام. أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك. وغير ذلك من أقوال أهل اللغة، وإن اختلفت هذه أقوالهم من حيث السعة المتعلق وضيقه، لكن كلمة المال معروف عندهم. إذا أطلق انصرف على هذه الأشياء، وسيأتي عبارة الشيخ كاشف الغطاء في تحرير المجلة يبين سر هذا وضيقها كما عرف. فيكون الأصل في هذه المادة هو مطلق ما يملكه الإنسان، فكل ما يملكه الإنسان يسمى مالا، وسيأتي مقومات هذه في مستقبل الكلام. والفرق بين المال والملك: أن الملك يلاحظ فيه عنوان التسلط واستقرار شيء تحت يده، أي كون ذلك الشيء عينا من الأعيان يكون تحت يده، كبخلاف المال فهو ما يكون له في نفسه قيمة ويتعلق بشخص، وعلى هذا يتعلق البيع والشراء والهبة والإنفاق والتصرف والتزين ورفع الحوائج والفقر والابتلاء والكسب والشركة وغيرها بالمال. فالفرق بين المال والملك: الملك فيه نوع من التسلط والسلطنة على عين خارجية، بينما المال عنوان منتزع ينتزع مما يملكه الإنسان وقابلية التملك يسمى مالا، وسيأتي بيان ذلك. وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم في عدة موارد. قال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقد قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والذي نستفيد من هذه التعاريف المتعددة، نستفيده واحد: أن كلمة المال في البدء كانت تطلق على النقدين الذهب والفضة. ابتداء إطلاق كلمة المال إنما كان اسما للنقدين الذهب والفضة، ثم صارت تطلق على النقد والعين. تطورت الحضارة فأطلقت كلمة المال على النقد وعلى العين والأعيان تسمى مالك. هذه أولا. ثانيا، غالب استعمال كلمة المال في الأعيان التي تعد ثروة وموردا لتنمية المال، ليس كل شيء مال يطلق عندهم. ما كان هكذا صفته، ما كان قال تعد ثروة وموردا للتنمية، وسيأتي أن هذا عنصر من العناصر المقومة لكلمة المال، وإلا لا تطلق المال على كل شيء، كالإبل عند أهل البوادي والضياع عند أهل الحواضر. ثالثا، اعتبار التملك أو قابلية أن يملك عنصرا مقوما لحقيقة المال، فالعنصر هذا أنه قابلية الطرف الشيء أن يتملكه الإنسان حتى يطلق عليه مال، كي لا يسمى كل شيء مالا. هذا هو مقومات المال التي استفدناه من تعاريف اللغويين، وسيأتي أن تعاريف العلماء أيضا تبتني على هذه المقومات وزيادة. وحينئذ يكون استنتاج أن المال لغة هو ما يملك من النقود والأعيان، بل يمكن أن نقول بأن المال هو ما يملك من الأعيان، باعتبار أن كلمة العين تطلق عن النقد. فإذا أردنا أن نوسع في الكلام نذكر مثل ما ذكره في معجم ألفاظ القرآن، نذكر الشجر والمدر الحنطة والشعير، لكن إذا أردنا إيجاز الكلام أن المال ما يملك من الأعيان، والأعيان تطلق على النقود أيضا. قال الطريحي في مجمع البحرين: العين ما ضرب من الدنانير ويجمع على أعيانين. فالعين تطلق على النقدين أيضا. فإذا أردنا إيجاز الكلمة المال ما يملك من الأعيان، فتشمل هذه العبارة النقدين وغير النقدين. هذا ما يمكن استنتاجه من التعاريف اللغوية. تعريف المال في الفقه الإسلامي، فقد عرفه في مجلة الأحكام العدلية: المال ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة. فقالوا بأن المال ما يميل إليه طبع الإنسان وما يمكن ادخاره. أهل اللغة ما يمكن استثماره، هنا ما يمكن ادخاره. وفي كتاب الدر المختار: المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والعطاء. كل ما كان فيه البذل والعطاء يسمى مالا، وما مال إليه الطبع يسمى مالا. هذا أيضا من ما ذكره صاحب الدر المختار. وفي كتاب المدخل الفقهي العام قال: المال في نظر فقهاء المذهب الحنفي كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. أخذ هذا المعنى من اللغة: كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. وقال الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه في تحرير المجلة: أن مدار العقود والمعاملات على الأموال، أن العقود والمعاملات إنما تجري على نقل الأموال، وليس للمال حقيقة عينية يشار إليه خارجا، مثل ما نقول ذهب، مثل ما نقول فضة، مثل ما نقول دار. فليس للمال عنوان وحقيقة خارجية عينية كسائر الأعيان، تتمحض في المالية تمحض سائر الأنواع في حقائقها النوعية. أنكم تعلمون أن الشيء الذي يوجد في الخارج هو مثل النوع الذي تتمحض تلك الحقائق النوعية التي تتمحض في الخارج في عين من الأعيان. ليس المال هكذا. المال أمر انتزاعي. قال: وإنما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية. هذه الموجودات الخارجية التي حولنا، هذه ينتزع العقلاء أن هذا مال أو ليس بمال. ما هي العناصر المقومة لأن ينتزع العقلاء منها عنصر المالية أو حقيقة المالية؟ يقول: من الوجودات التي تتقوم بها معايشهم وتسد بها حاجاتهم الضرورية والكمالية، هذه هي حقيقة المال. فالمال إنما ينتجه العقلاء من الأعيان الخارجية إذا كانت هذه الأعيان الخارجية تسد حاجاتهم وتلبي رغباتهم. فمثلا الحبوب والأطعمة مال، لأن البشر محتاج إليها في أقواته وحياته، وهكذا كل ما كان مثل ذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوها قد انتزع العقلاء منها معنى وصفيا عرضيا يعبر عنه بالمال. فالمال إذا أطلق على الشيء الخارجي باعتبار هذه مال بحد كلمه وصف انتزاعي ينتزعها العقلاء. ممن ينتزعه سيأتي إن شاء الله حقيقة المال، أما ما هو سيأتي بيانه. وذكر الشيخ ذاك أن كل شيء يلبي حاجات الإنسان يسمى مالا حينئذ، ذكروا غير ذلك مما ورد في تعريفهم. فهذا المال هو وصف انتزاعي لا أن يكون له حقيقة وجودية خارجية. العنوان ينطبق على شيء وعين خارجي لا بنفسه حينئذ، فمسامحة إذا أطلقنا على أن هذا الشيء مال. وقال في معجم لغة الفقهاء: المال اسم لجميع ما يملكه الإنسان، وأصله ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره كالنقد، وما يمكن أن يقوم مقامه. هذه هي تعريفات الفقهاء وغير ذلك من الأقوال التي تتشابه في تعريف المال وبيان مقوماته. فالمال عندهم حقيقته ما يميل إليه الطبع، وما أما في أهل اللغة ما ذكروا ما يميل إليه الطبع، إنما رأسا عدوا الأشياء التي يملك: الإبل والنقدين والضياع ونحو ذلك. بينما الفقهاء انتزعوا أصل الكلمة، قالوا المال ما يميل إليه الطبع، فليس كل شيء يسمى مالا، وإن كانت عينا من الأعيان الخارجية ما مال إليه الطبع يسمى مالا. وكذلك فيه مقومات أخرى نستنتج من تعاريف القوم اللغويين والفقهاء، نستنتج مقومات المالية وسيأتي بيانها إن شاء الله.